الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. قال العلامة السعدي رحمه الله: أي كل من أطاع الله ورسوله على حسب حاله وقدر الواجب عليه من ذكر وأنثى وصغير وكبير، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، أي النعمة العظيمة التي تقتضي الكمال والفلاح والسعادة، من النبيين الذين فضلهم الله بوحيه واختصهم بتفضيلهم بإرسالهم إلى الخلق ودعوتهم إلى الله تعالى، والصديقين وهم الذين كمل تصديقهم بما جاءت به الرسل فعلموا الحق وصدقوه بيقينهم وبالقيام به قولا وعملا وحالا ودعوة إلى الله، والشهداء قال: الذين قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فقتلوا، والصالحين الذين صلح ظاهرهم وباطنهم فصلحت أعمالهم، فكل من أطاع الله تعالى كان مع هؤلاء في صحبتهم وحسن إلى أولئك رفيقا. قال: بالاجتماع بهم في جنات النعيم والأنس بقربهم في جوار رب العالمين. ذلك الفضل قال الذي نالوه من الله، فهو الذي وفقهم لذلك وأعانهم عليه وأعطاهم من الثواب ما لا تبلغه أعمالهم. وكفى بالله عليما، قال: يعلم أحوال عباده ومن يستحق منهم الثواب الجزيل بما قام به من الأعمال الصالحة التي تواطأ عليها القلب والجوارح. يقول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذه الآية ذكر الله عز وجل بعد قوله: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فبين الله عز وجل في الآيات الماضية ما أعده الله عز وجل في حق من فعل ما يعظ به مما أمر الله به أو رسوله عليه الصلاة والسلام، وهكذا من انتهى عما نهى الله عنه ورسوله عليه الصلاة والسلام، كيف أننا لهؤلاء هذه الفضائل والمكرمات؟ نعم، كان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن من أطاعه وأطاع رسوله عليه الصلاة والسلام فهو مع الذين أنعم الله عليهم في رفقة الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. فقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. وهذه الآية كما ذكر العلماء نزلت في شأن الصحابة الكرام أو في بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين الذين تألموا من حالهم حين علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام مآله إلى الموت وأنه سوف يفارقهم في الدنيا، فخشوا ألا يرونه ويلتقوا به في الآخرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في أعلى الدرجات بل في أعلى درجة من درجات الجنة، وهم وإن دخلوا الجنة فهم دونه في الدرجات، فخشوا ألا يروه عليه الصلاة والسلام وكانوا يحبونه حبا شديدا، فتألموا من هذا الأمر تألما بالغا فنزلت هذه الآية وبين الله عز وجل فيها أن الأمر ليس كما يظنون، فمن أطاعه وأطاع رسوله عليه الصلاة والسلام فهو مع النبيين ومع الصديقين ومع الشهداء ومع الصالحين، ويكون رفيقا لهم وإن اختلفت المنازل. وإن اختلفت المنازل فإن اختلاف المنازل لا تمنع من الرفقة والالتقاء، والناس في دنياهم لهم منازل مختلفة ومع هذا يلتقون ويصحبون ويتزاورون ويجلس بعضهم إلى بعض. فهكذا أهل الإيمان في الجنة وإن اختلفت منازلهم فإنهم يجتمعون ويلتقون ويجلسون ويتزاورون، كما دلت عليه على ذلك الأدلة الكثيرة من كتاب الله عز وجل. فبين الله عز وجل هذا الأمر وأن هذه النعمة لا تزول عنهم بل هي أكمل في حقهم، والصحبة والترافق والتزاور من نعم الله عز وجل في الدنيا. وهذه النعمة الدنيوية لا يحرمها الله عز وجل عباده المؤمنين، بل لهم منها ما هو أكمل وأحسن وأفضل على سرر متقابلين، فيتقابلون ويجلسون في المجالس ويتحدثون فيما بينهم ويتذاكرون ما كانوا عليه في الدنيا، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم، على سرر موضونة على سرر مصفوفة. فهم يجتمعون ويلتقون ويتحدثون ويتزاورون، وإن كانت المجالس وإن كانت المنازل مختلفة ومتفاوتة فهذه النعمة ما زالت باقية، لا يحرمها الله عز وجل عباده المؤمنين. فقال الله عز وجل ومن يطع الله والرسول بهذا الشرط، من يطع الله والرسول، فهذه النعمة تكون في حق من أطاع الله وأطاع رسوله عليه الصلاة والسلام. والمراد بذلك الطاعة المستمرة إلى الموت، يطيع العبد ربه ورسوله في كل ما أمر به بالامتثال وما نهي عنه بالاجتناب والابتعاد. قال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت، وقال وله الدين واصبا، أي الدين المستمر الذي لا ينقطع، ولهم عذاب واصب أي عذاب مستمر. فهذا هو المراد بقوله من يطع الله والرسول، ليس المراد بذلك طاعة واحدة، والفعل لا يستفاد منه الاستمرار ولا العموم ولا يمنع من ذلك. ومن يطع الله والرسول لا يستفاد منه ذلك لكنه لا يمنع من ذلك، والأدلة الكثيرة قد دلت على أن طاعة الله عز وجل واجبة إلى الموت، وأن الله نعم وأن يجب على العبد أن يعبد ربه حتى يفارق هذه الحياة الدنيا. ومن يطع الله والرسول فأولئك أي الذين أطاعوا الله والرسول مع الذين أنعم الله عليهم النبيين والصديقين والشهداء، فهو معهم، وهذه المعية بمعنى الصحبة والرفقة، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، مع الذين أنعم الله عليهم أي من لهم النعمة التامة، وهي النعمة المتصلة بالسعادة الأبدية. فهؤلاء الذين أنعم الله عليهم نعمة تقتضي السعادة الأبدية، نعمة في الدنيا متصلة بالسعادة الأبدية، فهؤلاء أنعم الله عليهم بالدنيا فجعلهم منهم من جعلهم من الأنبياء ومنهم من جعلهم من الصديقين ومنهم من جعلهم من الصالحين من الشهداء ومنهم من جعلهم من الصالحين. فهذه نعمة عظيمة، وهذه نعمة متصلة بالسعادة الأبدية، فهؤلاء الذين أنعم الله عليهم. أما من أنعم الله عليه بنعمة منقطعة في الدنيا فلا يدخل في هؤلاء، فإن جميع الخلق في نعم الله عز وجل، المؤمن والكافر، غير أن النعمة في حق الكافر منقطعة، وأما النعمة في حق المؤمن فهي نعمة متصلة بالسعادة الأخروية الأبدية. فهؤلاء الذين أنعم الله عليهم، فقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. والنبي إذا أطلق دخل فيه الرسول، من أنبئ بوحي من الله عز وجل، وسواء أرسل إلى قوم مخالفين أو لم يرسل إلى قوم مخالفين. وفي قول الله عز وجل: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يدخل في ذلك الرسل. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين وابتدأ الله عز وجل بهم، فإنهم أشرف الخلق وأعلى الخلق منزلة. قال: والصديقين. والصديقين، وهذه الصيغة تقتضي المبالغة في الكثرة، أي من كثر منهم الصدق والتصديق، من كثر منهم الصدق والتصديق. ورأس هؤلاء من بعد الأنبياء والرسل الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه. والمراد بها هنا والصديقين، أي الذين لم يبلغوا مرتبة النبوة، وإن كان النبي صديق كما قال الله عز وجل: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. فالنبي صديق ولو أكمل الصديقية، لكن المراد بالآية في هذا الموضع من لم يبلغ مرتبة النبوة. قال: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، وهذا يدل على كثرتهم، فالأنبياء كثر والصديقون أيضا كثر، لكنهم متفاوتون، كما أن الأنبياء كذلك، فأولو العزم من الرسل أفضل من غيرهم، والخليلان أفضل، أولي العزم الرسل، ونبينا عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم، وهكذا الصديقون متفاوتون. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم النبيين والصديقين والشهداء، وهم في المرتبة الثالثة، والشهداء يدخل فيهم دخولا أوليا من قتل في معركة بين المسلمين والكافرين وكان مجاهدا في سبيل الله عز وجل يبتغي وجه الله في جهاده، لم يخرج حمية لقومه وعشيرته ولا رياء. وقد يدخل في هؤلاء من وصف بالشهادة عموما كالغريق والحريق والمبطون وغير هؤلاء مما جاءت بهم السنة. فسادات الشهداء هم من سبق ذكرهم الذين قتلوا في أرض المعركة الدائرة بين المسلمين والكافرين وكان جهادهم من أجل الله عز وجل. قال: من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والصالح عكس الفاسد، أي أنهم أزالوا الفساد عن أعمالهم وعن قلوبهم، فصلح ظاهرهم وباطنهم، فهؤلاء هم الصالحون، من أصلحوا ظواهرهم وباطنهم، فلم يحصل في ظواهرهم فساد ولا في بواطنهم، فهذا هو الصالح. والصالحون ها هنا في المرتبة الرابعة، وإن كان الصالح باعتبار المعنى العام يدخل فيه حتى الأنبياء، فإذا الأنبياء هم أئمة الصالحين، وقد وصف الله عز وجل أنبياءه بالصلاح، وإنه في الآخرة لمن الصالحين في شأن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. لكن المراد به في هذا الموضع من دون هؤلاء، فالصالح قد يطلق على المعنى العام يدخل في ذلك الأنبياء ويدخل في ذلك الصديقون والشهداء، وقد يراد به معنى أخص أي من دون هؤلاء كما في هذه الآية. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهؤلاء يترافقون أي يتصاحبون في الآخرة، فيترافقون بمعنى يتصاحبون. ورفيق إن منصوب على التمييز وإما على الحال، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله أي الذي نالوه هو فضل من الله عز وجل، وإلا فإن أعمال العباد لا تفي ولا توازي أدنى نعمة من نعم الله عز وجل. فما ناله العباد من المكارم هو فضل من الله عز وجل، بل أعمالهم التي عملوها في الحقيقة هي فضل من الله عز وجل، فالله الذي من عليهم بالعمل الصالح هو الذي وفقهم لذلك، وهو الذي حبب إليهم الإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، فهو الذي حبب لهم العمل الصالح، وهو الذي أعانهم ووفقهم على العمل الصالح، وهو الذي يجازيهم بعد ذلك بالجزاء العظيم، فهم متقلبون في نعم الله عز وجل. فإذا علم العبد حقيقة ذلك زال من قلبه العجب بعمله، فإنه يعلم أن كل ما فيه إنما هو فضل من الله عز وجل، وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله. ذلك الفضل من الله وحده لا شريك له، وكفى بالله عليما. ثم بين الله عز وجل أن فضله موافق لعلمه، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فهو موافق لعلمه يضع فضله في الموضع المناسب ويضع نعمته في الموضع المناسب، وحاشاه سبحانه وتعالى عن العبث، تعالى الله عن ذلك وتنزه. فإذا تفضل على من شاء من عباده فلعلمه أن ذلك الموضع أنسب من الموضع الآخر، ذلك العبد أنسب لنعمته من غيره، فيضع نعمه في الموضع المناسب، فإنه العليم بعباده. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. إلى هنا والحمد لله.